إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن اعتقاد الفلاسفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بإيجاز شديد كما هو في الكتاب. وهذه الطائفة الخبيثة التي هي أبعد الطوائف عن الدين وأضلها في معرفة طريق رب العالمين، هي اليوم أكثر ما تكون قوة وأشد ما تكون في كل مكان فكرا وطرحا. فلا تكاد تجد جامعة إلا ولهم فيها نصيب، ولا تجد مجلة أو كتابا ذكريا أو معهدا أو أكاديمية إلا ولهذه الفلسفة يحتك أنواعها على اختلاف مذاهبها وأنواعها دور ونصيب. الفلسفة بالحقيقة هي البديل الإلحادي عن الدين، ولا سيما في هذا العصر، لأن أعظم أمم الأرض وأكثرها يعني أقواها في اليوم في عالم اليوم هم الغرب، هم العالم الغربي، وهم الذين تسيطر حضارتهم وفكرهم على العالم. فهؤلاء يدينون بالفلسفة بعد أن تخلوا عن دينهم، بعد أن تركوا دينهم النصراني أصبحوا يدينون بالفلسفة، وهي فلسفات مختلفة يجمعها أنها بديل عن الدين، فهي عقائد يعتقدها كل إنسان ومناهج بالحياة. الدول والمجتمعات ترسم حياتها وفق هذه المناهج، وفق هذه العقائد. الدول الصيوعية، وهي كما تعلمون تقع، ترسم حياتها وفق الفلسفة التي وضعها مارك وإنجلس وفقام تالوها ثم لينين إلى آخر. والدول الأرضية أيضا تضع خططها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفق النظريات الفلسفية التي تؤمن بها مع تنوعها وتعدد أنواعها. فإذا البديل العالمي الموجود اليوم للدين، للعقيدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الفلسفة. والعالم الإسلامي أصاب ذلك، وتجدون في كليات الآداب، في معظم كليات الآداب في العالم الإسلامي قسم للفلسفة، إضافة إلى أن الأقسام الأخرى تدرس هذه الفلسفة. في علم النفس لا بد أن تدرس نظريات علم النفس وفلسفة، وفي الاقتصاد أي كلية اقتصاد في العالم لا بد أن تدرس هذه النظريات الاقتصادية، وهكذا. ومن هنا فإن هذه الحيرة والاضطراب والبعد عن الدين التي يعاني منها الفلاسفة ونؤمن ونعتقد نحن بها الحمد لله نعتقدها، تحتاج إلى أن نأتي وأن نمر عليها ولو مرورا عاجلا، كما اقترح وأشار بعضكم في الأسبوع الماضي جزاهم الله خيرا وجزاكم جميعا. ونتيجة لذلك، وحتى لا نطيل وليس غرضنا هو مناقشة الفلسفات فهي كثيرة، أردت أو حاولت أن أختار لكم نموذجا حيا، بمعنى أختار شخصية من هؤلاء الفلاسفة هناك إجماع على تفوقها في هذا الجانب، ونأخذ حياتها وسيرتها وآراءها لتعرفوا هؤلاء الناس كيف يفكرون ولماذا ينتجون وماذا يريدون. وقد وقع اختياري على الفيلسوف الانجليزي العالمي المشهور لدى المفكرين جميعا في هذا العصر وهو برتراند راسل. وهذا فيلسوف شهرته كبيرة، ولا قل أن تجد أحدا من يشتغل بهذا الأمور أو يعالج شؤون الفكر والفلسفة إلا ويعرفه. وميزته التي جعلتني أختاره تقريبا هي وضوحه في التعبير عن نفسه، لأن بعض الفلاسفة يكتب عنه غيره، لكن هذا كتب هو عن نفسه. ولهذا ما نحتاج أن نقول أن أحدا حلل فنسب إليه شيئا أو استنبط فأضاف إليه ما لا يريد. هو بنفسه كتب عن حياته وعن فكره كيف نشأ وكيف تطور. وإذا قارناه بأرسطو يظهر لنا التقارب والتشابه مع تاريخ العصر طبعا. وبرتراند راسل قد جعل كثيرا من مؤلفاته، وهي كثيرة ومترجمة، قد جعل أرسطو هدفا له، وقد وضع منطقا جديدا أو أسسا منطقية جديدة. فهو مجدد ومبدع في الجانب الفلسفي، وكأنه يريد أن يجعل نفسه المعلم الأول لآخر الزمان كما كان أرسطو المعلم الأول للزمان القديم. فهو مع أنه رجل إنجليزي والفلسفة السائدة في بريطانيا هي الفلسفة التجريبية في العادة، إلا أنه لا يؤمن بهذه الفلسفة بإطلاق، كما أنه لا يؤمن بالفلسفات المثالية الموجودة في ألمانيا وغيرها، وكذلك له تحفظات على الفلسفة البراغماتية الموجودة في أمريكا. فهو يعني يطور ويجدد وينتقد ويكتب عن هذه الفلسفات جميعا. وله كتاب مشهور جدا في عالم الفكر، هو كتاب حكمة الغرب، وهو جزءان: الجزء الأول عن الحكمة اليونانية القديمة، والثاني عن الحكمة المعاصرة التي كما تحدثنا في الدرس الماضي يسمونها حكمة، وهي أبعد شيء عن الحكمة وإنما هي فلسفة. فنحن إن شاء الله نقرأ كيف كتب عن حياته ما أدري الصوت حكوة تتكرر من الأنصدى، أنا ما نعرف كيف نحل الموضوع، يعني واحد يبكي. طيب التواضع إن شاء الله واضح؟ طيب الكتاب الذي سأقرأ لكم سيرته منه هو كتاب بعنوان برتراند راسل، نفس المؤلف وترجمه أو ألفه ونقل ترجمة حياته الدكتور مصطفى غالب. مصطفى غالب هو أستاذ متخصص في الفلسفة، ويجب أن تعلموا أنه باطن، هو باطن إسماعيلي ويصرح بذلك، وله كتب في الباطنية والإسماعيلية لعلنا إذا جئنا إن شاء الله على موضعها نتحدث أو نشير إليها. فهو باطن إسماعيلي من بلاد الشام من سوريا، ويكتب هو والآخر القرمقي الآخر الذي هو عارف سامر، هذا الاثنين مصطفى غالب والآخر عارف سامر، هذان كاتبان باطنيان قرمقيان إسماعيليان ولكن معاصرة في هذا الزمن، وهم يتعبدون ويدينون بدين القرامطة، وكل مؤلفاتهم تقريبا تنصب حول تأييد مذهب القرامطة. ومن هنا يعجبون بأي فلسفة من الفلسفات، هذه كمقدمة حتى تعرف، يعني هو يعجب بأي فلسفة، لأن الباطنية كما تعلمون لا يؤمنون بالقرآن ولا بالدين كله، وإنما الدين عندهم سياسة مدنية كما الأبيات المشهورة. الدين عندهم مجرد سياسة للإصلاح، والفلسفة هي الأساس كما في رسائلهم المشهورة، وهي رسائل رسائل إخوان الصفا وخلال الوقت، فهي خلاصة للفلسفة اليونانية. والباطنيون المعاصرون الآن يريدون أيضا خلاصة للفلسفة الغربية ليقدموها للعالم بديلا عن الدين، لأن الأساس عند الباطنية أن الحق هو ما قالته الفلاسفة لا ما جاء به الأنبياء. الأنبياء عندهم أصحاب تجهيل، أصحاب تقييل، أصحاب تنفيذ، إلى آخر ما تحدثنا مثل ما أثرنا في الدرس الماضي أن الأنبياء مصبحون أرادوا خيروا للناس الجنة والنار وأمثالها، ليصلح حال الناس. هذا عن المترجم والمؤلف. يقول برتراند راسل عن نفسه: ماتت أمي وأنا في الثانية من العمر، وكنت في الثالثة حين مات أبي. طبعا هذه مقدمات مهمة حتى تعرف حياة الإنسان الذي يعيش في أحوال مثل هذه الظروف. فنشأت في دار جدي لورد جون راسل الذي أصبح فيما بعد آير راسل، ولم يكن يبيعني أحد بنبأ عن والدي وهما لورد وليدي أمبرلي. حتى لقد شاع في نفسي إحساس بأن يكون في الأمر لغز غامض لقلة ما عرفته عنهما. ما عرف أمه ولا أباه ولم يحدث أحد عنهما. فنشأ أول ما نشأ صغير وفي نفسي لغز غامض، أي من أمي ومن أبي، يعني أحساس قال لابد أن في لغز. طبعا لغز معناه معروف عند الغربيين، أكثر الغربيين، أكثر القادة الغربيين والزعماء الغربيين الذين مشهورون أكثرهم أبناء غير شرعيين، لا يعرف أمه ولا أبا. هذه المسألة قد يعني يغفل عنها كثير من الناس. فهو من عائلة بيت عائلة مشهورة في بريطانيا، وكان يخاف أن يكون منسوب إلى هذه العائلة، يمكن أمه من أبوه من أمه ما يدري هل هو فعلا من أبناء هذه العائلة أو متبنى، ما يدري، وما كان أحد يحدثه عن الموضوع. وهذه تفكيرات بأكله وهو ما يزال صغير. هنا يعني خضعون نقطة. يقول: فلما بلغت الحادية بعد العشرين أخذت في العلم بشيء والخطوط الرئيسية في حياة أبي وأمي وما كان لهما من رأي. فكم دهشت حين رأيتني قد اجتزت المراحل بعينها تقريبا التي اجتازها أبي في تطور عقله وشعوره. متى عرف كيف عاش أبوه، كيف تطور حياة أبوه بعد العشرين سنة؟ يقول: كان منتظر لأبي أن يقوم الحياة السياسية جريا على تقليد في عائلة راسل، وكانت له بذلك رغبة. فدخل البرلمان لفترة قصيرة ذكرها مدة سنة، لكنه لم يكن له من المزاج ما من الرأي ما قد كان لابد له منهما، إذ أراد لنفسه في السياسة الجامعة. فما أن بلغ من عمره الحادية بعد العشرين حتى أحس في نفسه كفرا بالمسيحية، وأبى أن يذهب إلى الكنيسة يوم عيد الميلاد. هذا تكلم عمر عن أبيه، ويقول نفس الوقت في الحادي والعشرين عرف كيف كان أبوه وهو في نفس الوقت عنده هذا الشعور. يقول: وقد جعل من نفسه تلميذا فصديقا لجون ستيوارت ميل. هذا جون ستيوارت ميل مشهور بالمنطق، له فلسفة وبالذات في جانب المنطق، وهو من أكثر الغربيين كتابة في المنطق ومحاولة لتغيير المنطق الذي وضعه أرسطو. يقول: الذي علمت منذ أعوام قليلة أنه كان لي أبا في العلاج، يعني لما جو يعمدوا رسل على طريقة النصارى، إذا ولد مولود يعمد، إثنى على يعمد، وغطت في الماء طريقة معينة وتلاوات وقراءات معينة إيذانا بدخوله في النصرانية. أي إنسان يدخل في النصرانية أو كان طفل فإنه يعمد، علامة أنه نصراني أنه عمد. المعمد هذا لابد أن يكون له ولي. فلما كان أبو رسل اللي هو برتراند ميت، فأخذ جون ستيوارت ميل الذي كان صديق أبيه، اعتبروه أبا وعمده، وهذه تجعل فيه علاقة روحية بينهم. يقول: وكان أبي وأمي قد تبعا ميل في آرائه، ولم يقتصر ذلك على الآراء التي صادفت عند الناس قبولا نسبيا، بل جاوزاها إلى الآراء التي كانت عندئذ تصدم الناس في شعورهم. يعني أم وأبو كانا أيضا ثوريين، وتعلنا من ميل وزاد علي أن يصدم الناس في شعورهم بأمور مثل كحق المرأة في الانتخاب، حق المرأة في الانتخاب، وضبط النسل، تحديد النسل. انظر الآن الذي يراد له في العالم الإسلامي الآن أن يكون طبيعيا جدا، كان في أوروبا قبل هذه السنوات أقل من قرن كان أمرا يصدم شعور الناس ولا يتقبلون، لكنهم عجلوا فيه حتى أصبح يقرر في أكثر أنحاء العالم والكلام مع الأسف. يقول: أراد لي أبي أن أنشأ في الفكر حرا من القيود، وكذلك أراد لأخي، فأقام علينا وقيين عرفا بحرية التفكير. لما جاء أبوهم أوصى على كل واحد من أولاده الوصي حر التفكير، يعني لا يؤمن بالنصرانية ولا بأي دين. لكن جدي وجدتي معا سعيا لدى المحكمة المختصة أن تغض نظرها عن وصية أبي. أبوه ملحد، أوصى بملحدين، فالجد والجدة خطفوا الوصية في المحكمة ليتوليا الإسراف عليه وتربيته. يقول: فكان نصيبي أن أنشأ على العقيدة المسيحية التي هي عليها الجدة والجد، ذلك أني انتقلت بعد موت أبي إلى منزل جدي، وكان ذلك عام 1876، وكان الجد عندئذ في الثالثة بعد 80 من عمره، وقد نال منه الضعف الشديد فتمنني بعقد متصل، ولم تبد منه علاقة واحدة تدل على ضيقه بشغب الأطفال، لكنه كان أشد ضعفا من أن يكون له في تكوين أثر أي أثر مبالغ. المهم ما أكثر في جده ثم مات جده. يقول: فتولتني بالتعليم جدتي التي ما فتئت تقدس ذكرى زوجها، فكانت أقوى أثرا في توجيهه من أي شخص آخر، أقوى من رباه جدته. طيب، ماذا كانت تعتقد جدته؟ وما هي الآراء التي أثرت عليه؟ يقول: غير أني منذ أن بلغت رشدي جعلت أختلف معها في كثير من آرائها. كانت جدتي متزلفة العقيدة صارمة الأخلاق. انظروا هنا أيضا نقطة أخرى في التربية. جدته كانت متزلفة كما يرى، صارمة، تزدر الكره ولا تأبه لطعام، تمقة الخمر وتعد التدخين خطيئة. والتدخين تكوني إن شاء الله عز عليكم إحصائية عن التدخين. نعم. وعلى الرغم من أنها قد عاشت حياتها ضاربة في مناكب الأرض حتى استثنى جدي في مأواه، إلا أنها لم تكن بطبعها مقبلة على الدنيا، فكانت تقف من المال موقف من لا يختلف به، وهو موقف لا يستطيعه إلا الذين رزقوا منه ما يكفيه. أرادت جدتي هذه لأولادها ولأحفادها أن يحيوا حياة نافعة فاضلة. إلى أن يقول: ولما بلغت 18 من عمري أهدت إلي جدتي إنجيلا ما زلت محتجرا به إلى اليوم، وكتبت على الورقة الثانية لغلافه بعد ما أحبت من آياته، فمنها هذه الآية: لا يجوز لك أن تتبع كثرة الناس في فعل الشر. وهذه الآية: كن قويا شجاعا قابلا لا تخف ولا يأخذنك اليأس، ربك المولى في رعايتك أينما ذهب. هذه ترجمة بعض العبارات من الموجود في الأناجيل والرسائل. يقول: فكان لهاتين الآيتين أثر عميق في حياتي، ولما قرأها تأثر بها وأخرج صدقها، ولا أحسب ذلك الأثر قد أصابه الوهم، بقيت متأثرا بهاتين الآيتين حتى بعد أن أمسك عن الاعتقاد بالله، يعني حتى بعد ما كفر بالله لم يستطع أن يتخلى عن صدق هذه العبارتين التي يسميها آيات. أيضا نسجل هنا نقطة، وهي أن الإنسان لا يمكن أن ينفصل عن تربيته وعن اعتقاده. هو قد كفر بالله عياذا بالله، وأعلن إلحاده بهذا الرب أنه لا يؤمن بهذا الرب الذي يقال إن هذا الإنجيل كلامه، ومع ذلك فيقول لم يستطع أن يتخلى عن تأثير هاتين العبارتين. وهذا يفسر لنا أشياء كثيرة، منها أن الغربي، الإنسان الغربي، قد يتخلى عن كل ما في الإنجيل من تدين وصلوات وعبادات، لكن لا ينسى ما فيه، مثلا من حديث عن الأمم الأخرى أو احتقار للوثنيين وللمشركين ولأتباعهم، فينسى يحتقر المسلمين على اعتبار أنهم وثنيون ومشركون. وإذا قرأ التوراة وتعلق بما فيها ينسى على محبة أرض الميعاد، وإن كان لا غير متدين، لكن يأتي ولو سائح كما ترون اليوم، لا يعبدون ولا يتدينون كثرة كثيرة، لكن يأتون إلى فلسطين سياحة لأنهم تأثروا بهذا الشعور الذي يقرأه، الذي يجده كل من يقرأ التوراة، عن هذه الأرض وقداستها وأهميتها وعظمتها إلى آخره. فالإنسان تنفصل عنده القضايا، قد يكثر في أصل المبدأ لكن تأثيرات التربية لا يستطيع أن يحصل عنها، وغير ذلك من الأشياء التي ما تهمنا الآن كثيرا. القضية الأساسية هنا حصلت نقطة أو نقلة في حياتي. يقول: تحولت زوجتي في 70 من عمرها إلى عقيدة الموحدين الذين ينكرون ربوبية المسيح، يسمون الموحدين الذين يقولون إنه أن الإله واحد فقط وأن المسيح بشر بهذا الاسم. وبعضهم يثبت خالقا، بعضهم يقول لا يمكن أن نثبت أن الآلهة ثلاثة وأن الأب هو الإله وأما الإبن وروح القدس مخلوقات. يقول نكفر بكل الثلاثة ونثبت للعالم خالقا فقط ليس هو هذه الثلاثة ولا واحد منها، يعني من شدة نكون. وهؤلاء هذا المبدأ يسمى مبدأ الدايز، أي الذين يؤمنون بالربوبية فقط للخالق. ولذلك بعض المترجمين يترجمهم بإيش؟ الربوبيون، وهي أولى من كلمة الموحدين، لأن الموحد من وحد الله وعرفه. لكن هؤلاء ربوبيون، يعني يؤمنون بالربوبية، أن هذا الكون له رب خالق مدبر رازق ليس هو ما يقوله رجال الدين. لكن بعد ذلك لا يؤمنون بشريعة له يتبعونها، وإنما هكذا اعتقاد ربوبية كما كان المشركون في الجاهلية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العليم. يقول: وأخذت على نفسها في الوقت نفسه أن تنصر الحكم الذاتي لأيرلندا. يعني قوية احنا نعتبرها ما تهمنا ما تعرف أيرلندا، بالنسبة للإنجليز طبعا كون موقفك من أيرلندا كده ولا كده مهم، وحنا مش مهمة عندها القضية. لكن يعني هذا رأي حتى يبين لك كيف أنها تتبعون هذه التي كانت في أول حياتها متزنكة متمسكة بالتقاليد وتحرص على تربيته تربية دينية، وفسخت الوصية من المحكمة هي وزوجها من أجل أن ليس على النصرانية. والعادة الإنسان في 70 خلاص ما يتغير، بل يمكن من 50، هذه في 70 قررت أنها تتخلى عن كل الآراء القديمة، فأصبح رأيها في الدين عكس ما في الأناجيل وعكس ما كتبت لحبيبها هذا رفض، ورأيها في السياسة عكس ما يمزه الإنجليز بالنسبة لأيرلندا. وكذلك راحت تعارض الاستعمار في حرام أكثر مما يمكن أن يؤمن به أي إنسان وطن، يعني تماما سياسة بلادك معناته في السؤال ليه. ويقول: ولقنتني وأنا بعد في نحو السابعة أن أسيء الظن ببلادي في حروبها التي أثارتها في أرض الأفغان وعلى قبائل الذروة، وأما عن احتلال مصر فلم تحدثني عنه إلا قليلا. لاحظت كيف؟ يعني دائما تبديه نقاط معينة. قالت له الحروب التي تخوضها الإمبراطورية في أمريكا الوسطى وفي القارة الهندية وفي كذا، هذه حروب تافهة ولا معنى لها، لكن العالم الإسلامي وفق بلاد الشام مثلا لم تحدث. طبعا لأن هذه عندهم أرض الوثنيين وأرض المشركين، يعني طبيعي أن تكون تحت سيطرة النصارى حتى وإن كانت هي قد تخلت وتركت هذه الديانة. يقول: لأن ما فعله بلادكتون الذي وقع لنفسه وقع لإعجاب. طبعا بلادكتون هو الذي رفع المصحف وقال ما دام هذا الكتاب عند المسلمين فلن نستطيع أن نسيطر عليهم وأن نقضي عليهم. طبعا بمعنى ما داموا يعملون به أو يؤمنون بما فيه. وإني لأذكر الآن نقاشا جار بيني وبين مربيتي الألمانية التي قالت لي عندئذ، نتكلم الآن عن مربيتنا، قالت: إن الإنجليز ما داموا قد دخلوا مصر فلن يخرجوا منها مهما تكن وعودهم. فرددت عليها في وطنية مشتعلة قائلا: إن الإنجليز لن ينقصوا قط وعدا. دار هذا النقاش منذ 60 عاما لكن الإنجليز ما زالوا هناك. لما كتب الكلام هذا كان الإنجليز جاهزين في مصر. يقول: يعني أنا كنت أثق في الوعد الإنجليزي، يعني كنت مغفل ولا صغير، بمعنى الآخر أنا كنت مغفل ولا صغير وأخرج أن بلاد مخلصة وصادقة في وعودها وفية بالتزاماتها. لكن بتأثير جدته بما رأى تبين له النص العكس، وأن الإنجليز لم يفوا بهذا المعنى. طبعا إحنا نقول وعد الإنجليز، إحنا المسلمين على أسف يعني ما يتغير، وهم إذا وعدونا بطرق شر لا يخلفونه أو باستعمار، فهي تسليكوا وطبقوها تماما. لك وعد الفور وعدوا بديه فعلا طبقوه تمام. وعود أخرى ولكن إذا وعدونا لأن يسهموا في حل مشكلة في العالم الإسلامي أو يقدموا المساعدات فالوعد الإنجليزي لكن النوع الآخر وعود التعالج والدئاب للدجاج والغنم كما في قصيدة الذهاب يقول والعهد بين الإنجليزي وبيننا والوعد بين الإنجليزي وبيننا كالعهد بين الذئب بين الذات والرئبان. وأحسست بشيء من خيبة الرجاء حين وجدته يبدأ هندسته ببديهيات لا بد من التسليم بها بغير برهان. هذه أول قضية. أول قضية مهمة في نقد الفكر اليوناني الذي مع الأسف آمن به الفلاسفة المنتسبون للإسلام والمعتزلة والأشاعرة إلى حد ما، وهو تعظيم هذا الفكر. القضية الأساسية في نقد هذا الفكر هي ما أخذت به هذا الفكر، وهو أنهم يحاولون أن يثبتوا لك أشياء أنت مسلم بها من غير برهان، ما تقبل النقاط. مثل ما قلنا يتكلمون في الماهيات في حقائق الأشياء، إثبات أن الإنسان إنسان، إثبات أن الجبل جبل، كيف تعرف الجبل؟ تجيب أوصاف تلغي كذا. قلنا كلهم إن من مرض بهذا الداء لا يشكون في هذه الحقائق، يأتي بنظرية بديهية في الرياضيات ويطير في الاستدلال على صحتها، بينما يمكن تغرس من غير هذا الطريق الطويل في الاستدلال. هنا بدأت في نفسه الثورة على الفكر اليوناني، الفلسفة اليونانية، ما قاله أرسطو وأشياعه. وبعدين يقول في الآثار التي أثرت في حياته أنه أعطته هذه القضايا شعورا بأن اليقين لا يوجد إلا في قوانين الرياضيات. ثم هو من ناحية ثالثة شعور بالإطمئنان إذا ما في الرياضة فيه اليقين، لكن كان أهم من ذلك كله وقد كنت لم أزل صبيا أنني آمنت بأن الطبيعة تعمل وفق قوانين الرياضة، وأن الأفعال الإنسانية كحركات الكواكب يمكن حسابها في دقة إذا ما أسعفتنا القدرة الكافية لذلك. أرأيتم كيف يبدأ الإلحاد؟ يقول إن اليقين في قوانين الرياضيات وحدها وليس في غيره، يعني كما يقول بعض الناس هذا علم، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلاص علم، هذا يمكن أن يناقش فيه. طيب هذا صحيح، لكن هذا العلم هل يستطيع أن يمكن أن يطبق في حياة الناس؟ يمكن أن نقول أثبت العلم مثلا أن هذا الكوكب كذا، أن المادة الفلانية كذا وكذا، أن القانون الرياضي كذا، هذا ممكن جدا. وإذا قلنا قال العلم وأثبت العلم يمكن أن نكون صادقين ولا يعترض علينا أحد غالبا. المشكلة عندما يقول وأن أفعال الإنسان وأن الأفعال الإنسانية كحركة الكواكب أيضا يمكن أن تضبط وأن تخضع لمنطق علمي، هذا هو الخطأ. ولذلك لبسوا هذه القضية على العالم الإسلامي فيأتون إليك يقولون عندنا كلية، بلست كلية الطب، لك كلية الطب عندك أخصائيين، يوجد مثلا في اثنين استشاريين موجودين عندك، أحدهما في القلب يستطيع أن يعرف هذه حركات القلب وعمل القلب ووظائف القلب ويشخص أي مرض يمكن أن تصاب به في القلب ويفرغ لك الدواء وإن شاء الله يكون الشفاء متحققا بإذن الله. طيب هذا جانب. استشاري آخر نفسي، يقولون ممكن أن هذا الآخر وبغير أن يكون مؤمنا أن يكون له نفس الاختصاص، طبعا بغير العلاج المادي، لكن لا يستطيع أن يحلل أفعالك وحركاتك، وليس هذا فقط بل يستطيع أن يرسم لك منهج تسير عليه في حياتك، يقول لك أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا فترتاح. ويا ليت أنها فردية، المشكلة أنها جماعية، بمعنى أننا لو أتينا بعلماء النفس علماء الاجتماع وقلنا لهم ضعوا لنا كتاب تسير عليه البشرية في حياتها الاجتماعية والنفسية يقول لك هذا ممكن، ليس لا، العلم توصل إلى حقائق، وهذا هو الخطأ. يقول المشكلة أن العلم البشري في هذا الجانب لا يصل إلا إلى الضلال والشك والحيرة والتخبط، ولهذا لا يتفقون على رأي، فكل طالب منهم يخالف أستاذه، والأستاذ يتراجع أيضا وتختلف أقواله، وهكذا. لا يمكن أن يصل إلى يقين في جانب الإنسان. أما في جانب الكون فهو مثلا منظورة، أو الجانب البشري الناس ينزح قضية منظورة يمكن أن يوصل فيها إلى قوانين، لكن حصل عندهم الخلق في هذا الموضوع. ولذلك يقول: فلما بلغت من عمري 15 انتهيت إلى نظرية شديدة الشبه بنظرية الديكارتيين، استعرت باعتقاد واثق أن حركات الأجسام الحية إنما تنظمها قوانين الديناميكا تنظيما تاما. يعني نفس الكلام تقريبا، النتيجة يقول: وإذا فحرية الإرادة وهم الواهمين. إذا ليس هناك حرية إرادة، والإنسان مثل الكواكب ومثل الشجر ومثل بقية الأمور المادية يخضع لقوانين ليس له إرادة فيها. وهذا يذكرنا بما قد حدثنا فيه عن مسألة القدر عند الغربيين. القدر عند الغربيين إما حتميات لا فكاك الإنسان عنها، وإما حرية مطلقة ليس لأحد عليه أي رقابة ولا عين. أحد الحالتين، يعني الفكر الغربي يؤمن في إحدى الحالتين فقط. ولهذا يقول: وصل إلى هذه النتيجة أنه ليس للإنسان حرية إرادة، وقد سلمت بوجود الشعور الواعي عند الإنسان على أنه حقيقة قائمة لا شك في صدقها، لم أستطع أن أذهب مع المادية مذاهبها، ولو أنني أحسست نحوها بعض اللون بما فيها من بساطة وتعليم، ولأنها تنبذ الترهات في تفسير الكون، وكنت عندئذ لا أزال على عقيدتي في وجود الله، لأن برهان العلة الأولى قد بدا لي ممتنعا على البحث. عرفتم العلة الأولى اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي؟ من صاحب البرهان هذا؟ عرفته. يقول: هو في ذلك الوقت لم يزل معتقدا بوجود إله، لكن كفر وأنكر ما يمكن أن يسمى حرية الإرادة. هكذا لبثت حتى ذهبت إلى كامبريدج في سن 18 كلية جامعة، وقد كنت قد عشت حياة معتزلة إلى حد بعيد. نضع نقطة، نضع إشارة، أنه عاش حياة معتزلة، وذلك أني نشأت في داري على أيدي مربيات ألمانية، ومديرات الدار كل ألمانيات أو سويسريات، يعني عائلة ثرية هي، وجاب مربيات أجانب. ثم انتهى عمري بعد ذلك إلى مربين من الإنجليز، فلم أخالط الأطفال إلا قليلا، هو عاش بين الكبار وما عرف الحياة تماما. يقول: وحتى بعد أن خالطتهم وجدتهم لا يثيرون في نفسي اهتماما بأمرهم. المهم، حتى إذا ما كنت في عام 14 أو 15 اهتممت بالدين اهتماما شديدا. يعني رجع إلى الوراء في 14 و15 يكون اهتمام بالدين، وهذه حقيقة يا شباب يجب أن نعلمها جميعا، وكلكم إما آباء أو إخوان، لكم أخوان يعني أو لكم أبناء. الإنسان أو الأطفال أو الشباب في المرحلة المتوسطة مثلا، لأن هي هذا السن تقريبا والثانوية إلى حد ما، يبدأ عندهم الشعور والتفكير الحاد والعميق في مسألة من أين جئت، وهذا الكون ليس كذا، والناس ليس كذا، والحياة ليس كذا. فقد يأتونك بأسئلة غريبة وتطورات وتوقعات وتوهمات غريبة جدا في هذه فترة المراهقة وما يصاحبها وما يعقبها بعد ذلك. هذه هي الأسئلة كأس. ولذلك تجدون بعض الشباب الذي هداه الله واستقام في هذا السن، تجدونه يفتو من القلق ومن الوسوسة ومن الحيرة، خاصة إذا كان لم يتربى تربية مكينة. والبعض الآخر من الشباب الذي نشأ ونشأ دينية والحمد لله ومتمسك وطيب، قد ينحرف، عافاني الله وإياكم. يعني أنت تلاحظ بعض الشباب متى انحرف؟ من الصغر يحفظ القرآن، وأبوه يربيه ويهجده ويعلمه، له زملاء طيبين وكل شيء وهو صغير تحبه تماما. في الرابع عشر الخامس عشر وما بعدها بقليل ينحرف الطفل، تجد لو تنظر اليه واذا به تغير عما كان عليه وتبشع هذا التغير. والحقيقه هي فتره تغير، هذه الفتره هي فتره مرحله تغير، ولذلك يجب على المربين وعلى المعلمين وعلى الاباء والدعاء ان ينتبهوا الى هذه القضيه. ومعلمو المدرسون في المرحله المتوسطه عليهم عبء كبير بالنسبه لهذه القضيه، وكذلك الدعاء في المساجد او المدارس الخيريه او ما اشبه ذلك، عليهم ان يتنبهوا الى هذه القضيه، لان الانسان اذا جاوز العشرين او ما بعدها الى 24 25 فما بعد يبدا يستقر ويعيد النظر في حساباته وينتقد سيرته الماضيه. لكن في هذه المرحله تجد الاندفاع، التهور، التقلب، التذبذب في الراي، الشكوك، واكثر ما يعاني المربون والموجهون والدعاء والناصحون من الشباب هم الذين في دون العشرين، ولا سيما في هذه السن وفي هذه المرحله. المهم يقول في هذه المرحله اهتم بالدين اهتماما شديدا، وجعلت اقرا مفكرا في البراهين التي تقام على حريه اراده الانسان وعلى خلوده يعني على اليوم الاخر وعلى وجود الله. وقد كان يشرف على تربيتي لبضعة أشهر أستاذ متشكك. انتبهوا برضه، كيف إذا سلم أبناؤنا في المرحلة المتوسطة لأساتذة متشككين ملحدين يمكن أن يزعزعوا الإيمان؟ فهو يقول في هذا السن أشرف على تربيتي أستاذ متشكك، فكنت أجد الفرصة سانحة لمناقشته في أمثال هذه المسائل، لكنه طرد للعمل، ولعلهم طردوه لظنهم أنه يهدم لي أساس إيماني. يعني جده وجدة طردوا هذا المدرس حتى يحاسبوا على عقيدة الطفل. يقول فإن استثنيت الأشهر التي قضيتها مع هذا الأستاذ وجدتني قد احتفظت بفكري لنفسي. كيف كان يفكر في هذه الأشياء؟ يقول أدونه في يوميات بأحرف يونانية حتى لا يقرأها سواي. لهذا كنت أشقى شقاء من الطبيعي أن يعانيه مراهق معتزل عن الناس، وعزوت شقائي عندئذ إلى فقداني بإيماني الدين. معزول عن الناس ومعزول عن الأطفال، وجاء المدرس هذا المتشكك بدأ يطرح عليه الأسئلة طردوه، فبقي ماذا يعمل؟ يكتب خواطره بحروف يونانية حتى لا يقرأها أحد غيره. يعني هذه أيضا تجد كل غالب الشباب في هذا السن في هذه المرحلة يمرون بهذه مثل هذه الأمور، يخفون أشياء كثيرة مما يعانون عن آبائهم عن أمهاتهم عن زملائهم، لأنه أشياء شخصية يحتفظ بها ولا يريد أن يطلع عليها أحد. وهنا مهمة التربية، إن كانت تربية إسلامية صحيحة وسليمة يوجه إلى الإيمان، وإلا فالإلحاد والعياذ بالله يبدأ من هذه في مثل هذه المرحلة. يقول كنت أشقى شقاء من الطبيعي أن يعانيه مراهق معتزل عن الناس، وبعدين وعزمت شقائي إلى ماذا؟ إلى فقدان الدين، إلى فقدان الإيمان الديني. وهو كذلك طبعا، لكن أي دين؟ لأنه دين محرف أحس بالشقاء لأنه فقده، لكن الدين وإن كان محرفا هو خير من أن يعيد الإنسان بلا شيء، خير من يعيد بلا دين وبلا هدف يظل حائرا متفكا مترددا. ظللت 3 أعوام أفكر في الدين معتزما ألا أدع أفكاري تتأثر بأهوائي، فانتهيت بفكري أولا إلى عدم الإيمان بحرية الإرادة، عدم الإيمان بحرية الإرادة، يعني كفر بالكاثوليكية التي ترى حرية إرادة الإنسان. يعني مذهب المعتزلة إن شاء الله الدرس الجاي نفصل فيه، مذهب المعتزلة مثل مذهب الكاثوليك، لأنهم أخذوا هذا عن الفكر اليوناني وهو إنكار القدر، القدرية بخلاف ما عليه البروتستانت في هذه المسألة. فهو يعني قضية القدر تشغل بال الغربيين، وتذكرون ما قلناه الحمد لله لما تعرضنا لباب القدر في العام الماضي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ولا شك أن أكبر نعمة أنعم بها علينا هو نعمة الإيمان والإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن. من هذه النعم أو فرع منها أننا نعلم عقيدة القدر، أن الله سبحانه وتعالى فصل لنا كيف نعتقد بمسألة القضاء والقدر. الأمم الأخرى التي ليس عندها هذه العقيدة تتخبط في عقائد كثيرة جدا نتيجة هذا الخلل في العقيدة. ولذلك كما تذكرون لما أخذنا مراتب القدر الأربع، أخذنا درجات الكتابة الخمس، أخذنا كيف حرية الإنسان من جهة مع يعني إرادة الإنسان ومشيئة من جهة مع كون الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى هي المطلقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكيف كيف أن الإنسان يعمل وهذا العمل هو وفق ما قدر الله، لكن في نفس الوقت اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني راحة عظيمة جدا وطمأنينة. النصرانية ما في الأناجيل ما يعطي شيء عن هذا الشيء، ولا فيما كتب الشراح من آباء الكاثوليك أو آباء البروتستانت أو الأرثوذكس وغيرهم، لا يعلمون كيف يعتقدون في هذه العقيدة، لماذا يدينون. وإذا احتار الإنسان في مسألة القدر لا يستقر على أي شيء في بقية أمور العقيدة والدين. كل هذا والحمد لله مما قد سبق بيانه، لكن الشيء بالشيء يذكر. هذا أول شيء، إذا كفر الآن بمسألة القدر أو بالأجر هي كلها، ثم يعني إن آمن بالجبر فقد كفر قبل، وإن آمن إن كان قدر أيضا فقد كفر. ثم انتهيت إلى نبذ فكرة الخلود. إذن بعد ذلك لاحظوا كيف والعياذ بالله هذا الملحد بعد ما كفر بالقدر ما عنده شيء في دينه يفسر له، كفر بالخلود، كفر بالآخرة والحياة بعد الموت. على أساس الخلود على أساس أن الروح كما تعلمون موجودة، يعني الإنسان تنتقل روحه من الدار الدنيا إلى عالم البرزخ ثم من هنا إلى العالم الآخر. هذه الفكرة لا، يعني ناس مات وليس هناك لا حساب ولا قيامة ولا بعث ولا برزخ، رضي الله العفو والعافية، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، ولهذا كان الشقاء المقدر عليهم. يقول لكنني ظللت على عقيدتي بوجود الله حتى أتممت عامي الثامن عشر. إذا بقيت عنده من الدين اعتقاد وجود الله فقط. وعندئذ قرأت في الترجمة الذاتية التي كتبها لي عن حياته هذه العبارة، انظروا كيف من أين يبدأ الإلحاد، هذه العبارة وجدها هذا الملحد الحائر في كتابة أستاذه في الإلحاد جون ستيوارت ميل الذي كان صديقا وقريبا لأبيه وهو أبوه في العلاج. كتب ميل يقول لقد علمني أبي أن سؤالي، طبعا أبو من كان أيضا فيلسوفا وكان ملحدا، فكتب من يوصي على التلميذ الشقي اللي هو راسه يقول له لقد علمني، أو كتبها وقرأها الآخر، لقد علمني أبي أن سؤالي من خلقني ليس بذي جواب. ما له جواب؟ ليه؟ لأنه يثير على الفور سؤالا آخر، ومن خلق الله؟ تعالى الله عما يسأل. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا نفس الشيء، يعني ما في جديد في الإلحاد، لا يزال الناس يقول حتى يقول قائله من خلق الله. ولهذا لما جاء الأعرابي وسأل أبا هريرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عهد أبي هريرة وقع وإلى آخر الزمان. هذا الرجل الذي كان يعبد أرسطو ولم يستطع أن يأتي بأي برهان يزيل العلة الأولى، وكفر بالنصرانية لخرافاتها وتحريفاتها وضلالاتها، بقيت عنده شعرة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
كبيرة حتى نعلم الذين يقولون إن الفلسفة تقوم على الحقائق على الحقل. هذه العبارة نجدها دائما في كتب الكلام القديمة، في عبارات المعاصرين اليوم، في أي فكرة. الفلسفة حقائق وعقل وقواعد، براهين، قواطع، يقينيات، إلى آخر ما يقولونه. هذه قصة ويقول لك كيف حصل الخيط هذا الرفيع، السعرة هذه سعرة وجود الله بناء على قانون العلة الأولى الذي آمن به عن طريق أرسطو، الذي ورثه على أرسطو، بقيت عنده ببساطة. واحد حائط ضائع مراهق معتزل متشكك، وجد عبارة لإنسان حائر آخر تقول له إن سؤال من خلقني ليس به جواب. كذا ما له جواب؟ يقول ما له جواب. سبحان الله، كيف الضلال؟ ليش؟ قال لأنه يثير السؤال الآخر اللي هو إيه؟ من خلق هذا الخالق إلى آخره. يعني طبعا بالنسبة لهم المسيح عليه السلام الذي يعتقدون أنه الرب، يقول الرب يسوع، طبيعي جدا يرد هذا السؤال يعني على غرابته. ليه؟ يقول لك الرب يسوع، طيب الرب هذا هو اللي خلق السماوات والأرض؟ إن قال لك رجل الكنيسة أو رجل الدين طبعا ما يجاوب، هم يطردون، أنت ملحد، أنت كذا. لكن لو قال، لو أجابه قال نعم، هذا الكون الذي خلقه هو مين؟ هو الإبن المسيح الرب يسوع. يجي الأسئلة، قال ومن خلق يسوع؟ يا ناس أنتوا تقولوا في الأناجيل أنه قال الملاك وكلم أمة وقال تحملين وتلدين وبعدين يعني تضعين غلاما وبعدين جاء الغلام وهذا كذا من غير أب. قصة هي موجودة على اختلافها عما في القرآن، لكن الفكرة الأساسية تقريبا واحدة. طيب هذا اللي خلق السماوات والأرض، أي واحد عنده عقل وخاصة بعد ما اكتشفوا علم الكون والأبعاد الكونية الهائلة والفضاء، هذا الرجل الذي ولد سنة 1 ميلادية أو طبعا معروفة في اختلاف ميلاد المسيح كده ولا لا، يعني هل ولد سنة 1 ميلادية ولا ولد قبل الميلاد بسنتين ولا ولد بعد ميلاد المسيح بسنتين. يعني ما يعني هذا الرجل الذي ولد في هذه السنة كيف يقولون بخلق هذا الكون العظيم الذي اكتشفه يوسف مثلا أو ذنوبه؟ معقول؟ فمشكلة. فهنا يأتي السؤال، ومن خلق هذا الرب؟ من خلقه؟ رجل الكنيسة يقول الثلاثة واحد، يعني واحد كيف؟ يعني هو الخالق هو المخلوق؟ هذه دور وإلا مشكلة. ولذلك يكفر ويلحد الغربيون، ولذلك كلم أي أوروبي أو أمريكي زميل لك في العمل مثلا مع الأسف أصبحوا زملائنا، أو في أي مكان تقابله الغالب عندهم أنه تسأل عن الدين، يعني ما هي زي ما لو سألت أنت لك مثلا أنت تحب الشوكولاتة مثلا، يمكن يعني يمكن يمكن لا، يعني ما هي قضية تستحق أنك أنت تثيرها معك، حاجة شخصية محدودة ما هي مشكلة. ما هكذا العربيين يعني، لأنه وكيف يجيب؟ كيف يعرف؟ العقل ببداهة كده هذا الرب الذي هو يسوع من خلقه؟ هو الخالق؟ مشكلة. مخلوق؟ مشكلة. ما في جواب؟ مشكلة. قالوا أنت ملحد إذا سألت هذا السؤال، قال فأنا ملحد، قال ذلك ألحد، خلاص ملحد ملحد مشكلة. المهم أنهم بهذا العقيدة اللي احنا فاهمين، هذا الذي حصل. ومع ذلك نقول يجب أن يتنبه إلى الشباب المسلم في مثل هذه السن ومثل هذه التربية ألا يقع في الإلحاد. وكل من ألحد من شباب المسلمين فصار شيوعيا أو يهوديا فلا بد أن مرت به مثل هذه الظروف كما رأيتم، يتيما منعزلا متشككا إلى آخر ما قاله. يقول وفي هذه اللحظة بعد ما قرأ عبارة من وفي هذه اللحظة التي قرأت فيها تلك العبارة استقر مني الرأي على أن برهان العلة الأولى على وجود الله برهان باطل. ما شاء الله، يعني كان يعتقد كلام رسطو وهو كافر متهافت ليس به دليل ولا حجة، فكفر به بناء على ايضا على كلام واحد اخر متهافت ليس به دليل ولا حجة. هذا كل ما كان لديه. ومن هنا اصبح علما مشهورا على الإلحاد والملحد. يقول: أكثرت من القراءة في تلك الأعوام لكنها لم تكن قراءة موجهة. خلاص تحرر من آخر قيد من آخر شعرة كفر والعياذ بالله، فأصبح قراءة غير موجهة. ولذلك ذهب كثير منها بغير جدوى، فقد قرأت مقدارا كبيرا من الشعر الرديء، يعني كان ممكن يطلع حداثي، كان ممكن الرد يطلع حداثي. طبعا هو كان معاصر بالضبط لزعيم الحداثة العالمية اللي هو مين؟ أدونيس بأبتاعنا احنا. ها؟ اسمه هو ولا بدون ايش؟ كيف تعرفه؟ حدثنا عنه أكثر من مرة. صاحب الأرض، الأرض الصخ، هو الأرض اليابان. ها؟ لا، لوفيفر شيوعي. أيوة، إليوت رجل إنجليزي أردت الشيء. إليوت هذا كان معاصرا لرسل، لكن الغريب في هذه المناسبة أن إليوت رجع في آخر حياته إلى الكاثوليكية، يعني زعيم الحداثة في العالم إليوت رجع وأصبح يطالب بأدب كاثوليكي ملتزم. ويجب يقول أننا نتخلص من الآثار الوثنية في أدبنا، وهذا لعلنا إن شاء الله نتعرض له كما تعرضنا في المحاضرة التي عنوانها ظاهرة العودة العالمية إلى التراث. لعلنا إن شاء الله نلقيها في موضع آخر ونذكركم بهذا، ونأتي بكلام هذا الرجل الذي هو زعيم الحداثة العالمية. المقصود أن الراسل كان يمكن يكون حداثيا. يقول: قرأت مقدارا كبيرا من الشعر الرديء، باقي الوقت، ولكني وقعت، وبخاصة شعر تنسون وبايرون، لكني وقعت آخر الأمر وأنا في السابعة عشر من عمري على شيلي الذي لم يكن قد أنبأني به أحد، فظل شيلي لأعوام كثيرة هو الرجل الذي أحببت أكثر من أي رجل آخر بين عظماء الماضي. ثم قرأت كثيرا لكارلايل وأعجبت بكتابه الماضي والحاضر، لكني لم أحب كتابه عن الملابس. كارلايل هذا له كتاب مشهور وكتاب الأبطال، كتاب الأبطال. من جملة الأبطال الذين جعلهم كارلايل في كتابه جعل محمد صلى الله عليه وسلم من الأبطال الذين أصبحوا وعملوا وأثنى عليه ثناء كثيرا، ثناء يذكرنا بما قلنا في الدرس الماضي، وهو أن الفلاسفة يعتقدون أن الأنبياء مجرد عباقرة مقلعين، قوة نفس، قوة إدراك، ذكاء، يعني قوة في التأثير، أيوه نعم، صفاء في الذهن إلى آخرين. يعني كل فيلسوف يمكن يعبر بعبارة أخرى، المقصود هذا هو ما عنده. ولذلك فإن بعض من تقرؤون له في السيرة يأتي بكلام كارلايل ويقدسه ويعظمه عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتنبه إلى خطورة هذه القضية. وكذلك الرجل الذي كتب عن قبل 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات أبطال العالم المئة، أمريكي كتب أبطال العالم المئة، نفس الشيء جاء محمد صلى الله عليه وسلم وبوذا والمسيح ودارون وليمين ومدرمين، المهم خلق، وأيضا أعجب به كثير وكتبوا عنه. يعني سبحان الله، إذا دام واحد أمريكي خلاص أمريكي وذكرنا أو جاب سيرتنا أو جاب اسم نبينا، يعني هذا فخر، كأننا نعيش على أساس الأمم. بينما كل ما يعجبهم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحدثون عنه أنه وحد العرب وأخرجهم، حولهم من قبائل همجية فأصبحوا أمة، وحاربت الرومان وغلبتهم، وحاربت الفرس وغلبتهم، وبعدين انتهوا العرب خلاص وما في شيء. والآن العرب ما في. أنا أذكر لكم قصة حدثت بها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الشهر الماضي، يعني كيف ينظر الأمريكان إلى العرب، بس بهذه المناسبة. يعني كان في برنامج الإذاعة الأمريكية على الهواء، يتصل المذيع مثل ما عندنا سووها برضه، يعني ولو دخلوا جحر ضب، وإن كان أحيانا قد يكون أشياء مفيدة عندهم ممكن نقلدهم فيها، لكن على الهواء كانت المشكلة هي قضية لبنان وأحداث لبنان وما رأي الأمريكيين فيها. ومن جميع الولايات يتصل أي واحد فاسمع كلامه. اتصل واحد من ولايات وعرف بنفسه وقال أنا رأيي يعني ما معناه يعني أنتم دوختونا بمشكلة العرب، أتعبتونا، جننتونا، التلفزيون كل ليلة يجيب عن لبنان وفلسطين والانتفاضة الصحف الأمريكية، يعني ما احنا فاضيين الكلام هذا. والآن قد تولى إدارة أمريكا رجل حازم رئيس بوش، عنده حزم، عنده تفكير جيد، يعني يرسل مفرزة كتيبة من المارين المسافة البحرية من أي قطاع من قطاعات الجيش الأمريكي ويسمح لها بإلقاء متفجرات ودمر الأرض ويقول خلاص قرنا نعيش يا ناس، يعني كفاية ما أنتم شغلين بهذا العرب. هذا رأيي، يعني خذوا هذا النموذج لتفكير. هو ما يظن حتى أنها يعني 20 دولة العرب ولا أكثر، ما شاء الله أكثر، ما شاء الله 26 زيادة قادمة إذا بقيت الأحوال كيف، يعني ما كانوا يظن بهذه الكثرة دول وأنهم يمتدون للمحيط ما يدري طبعا، يعني عصابة أشغلتنا مثل عصابة المخدرات في كولومبيا. فريحونا يا ناس من المشكلة، خلاص المخدرات بس اسمحوا بها وتحملوا الأمم المتحدة لما تنتقدنا ولا واحد ثاني وريحونا. يعني هذا تفكير الناس هناك. فتتوقع مثل هؤلاء لما يتكلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو بطل جمع العرب وحد العرب، إيش القضية عندهم؟ لا تستحق يعني شيئا. فيقول: وأما الرجل الذي كدت أن أتفق معه في الرأي اتفاقا تاما فهو من وكان لكتبه الاقتصاد السياسي والكتاب الثاني الحرية والكتاب الثالث طبوع المرأة أثر عميق في نفسه، وعلقت على كتابه في المنطق تعليلا تعليقا مفصلا. أحسن الوقت يمكن نتجاوز بعض العبارات إلى أن يقول: وقد أخفيت صفوفي الدينية عن أهلي، ذلك أني قلت مرة لمن كان في الدار أن إني مؤمن بالمذهب النفعي في الأخلاق، فقابلوني بعاطفة من السخرية حملتني على أن أمسك عن التعبير عن فكري أمام أهلي. هذه قضية مهمة، بعض الناس لا يترك لابنه الفرصة أن يعبر عما يعتقد أمام يعني أمامه. هو قام يتكلم قدام جده وجدته قال أنا مؤمن بالمذهب النفعي في الأخلاق، شاروا عليه كفرت وخرجت فسكت وبعد ذلك ما عاد تكلم في الموضوع أبدا. والمذهب النفعي الذي نادى به رسل وكرره هو ما يؤمن به الغربيون اليوم، أن الأخلاق لا تعتمد ولا تقوم على أساس دين. يعني عندما يجب عليك أن تكون أخلاقك حسنة فليس بانتظار الثواب ولا رجاء في الدار الآخرة، لاحظوا هذا، أخلاق الغربيين تقوم على أساس النفعية، بمعنى أنك إذا كنت صادقا ووفيا واحترمت الناس فالناس سيحترمونك ويتعاملون معك، تجارتك تربح، رؤساءك في العمل يرضوا عنك، تترقى في وظيفتك، تكسب الناس خيرا من أن تخسرها، وهكذا. ولذلك نشير إلى مسألة مهمة دائما نكتب عنها ودائما نسأل عنها في المقابلات، دائما تجدون الذين يكتبون عن الحب، علاقة الحب، لا نعني الحب الذي هو نهل المرأة والنهل، لا، يقول لك يعني الناس أحوج ما يكونون إلى الحب، والحب مفقود بين الناس، والمحبة، وعامل الناس بحب، وغالبا كل الأدباء تقريبا أو المحررين أو كذا صاحب الصحف تجد أن يتكلمون عن هذا المعنى. ماذا ترى أنه يفتقر الناس إليها اليوم؟ يقول المحبة، ما يقول لك الأخلاق ولا الاستقامة ولا الدين ولا كذا، المحبة. واليوم الناس يقول لك فقدوا رباط الحب، بعضهم يفسرها تفسير قريب من الدين، يعني يقول ولذلك قطعوا الأرحام أو كذا، بعضهم لا يقول لك الحب مفقود، المحبة. هذه المشكلة، الدين النصراني أصلا يقوم على فكرة المحبة، ولهذا يقولون الله محبة، هكذا عقيدتهم، الله محبة كده، يعني المحبة عندهم هي الشيء اللي يربط الناس، ليس هناك نظام أخلاقي متماسك كما عندنا في الإسلام والحمد لله. كيف تعامل آبويك مفصل، كيف تتعامل مع زوجتك مفصل، كيف تتعامل مع الجيران مفصل، كيف تتعامل مع ولي أمري مفصل، كيف أتعامل إذا كنت أنا ولي أمر أو مسؤول مع من مسؤول مفصل؟ العبد كيف يتعامل مع سيده؟ كلها أحكام مفصلة، فهي فيها حقوق وفيها واجبات، والعاقل جانب من الجوانب، لكن هم ما عندهم هذا التفصيل، واعتقادهم نظري مجمل في مسألة عامة هي مجرد المحبة. لما جاء الفلاسفة وكفروا بالنصرانية، كفروا بهذا الدين، قالوا ندعو الناس إلى المحبة، يعني إيش مرنا؟ تبقى المحبة، لكن لا على أساس ديني، ولكن على أساس نفعي. فأنت لما تكون تاجر صادق، لا تقول صادق الله يعطيني أجر وأنا لا 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 لا، أقول لك لا تقول عبد لا تؤمن كذا. التاجر الصادق يجوه الزبائن أكثر، يثق فيه أكثر، يستفيد أكثر، هذا كل ما في الأمر. ولذلك الغربيون الأوروبيون أصبحوا كما ترون، يعني عندهم انضباط في أعمالهم، عندهم التزامات، عندهم كذا، وجوانب أخرى أيضا منها نفس حكوماتهم وأنظمتهم، يعني التزمت بهذا وألزمتهم به. يجيب لك بضاعة يحط عليها كل المواصفات وكل ما تحتويه من مواد، يخدع المساكين عندنا في العالم الإسلامي، يقول لك شوف كيف هم كل شيء عندهم يعني صادقين، يقول لك مزايا هذا ومزايا هذا، إلا نحن المسلمين يقول لك شوف يعني إحنا كذابين، نحن كذا، نحن ما ندري إيش، نحن نتعامل مع الواحد ما تثق فيه. لكن الحقيقة ما هي كذا، هم في جانب نفعي تجاري يتعاملون به، لكن لما يجد فرصة يسرق مضبوط. الإنسان الغربي يعني مو زينا كذا، يعني التاجر أو البنك أو الشركة أو أي إنسان يعني صاحبك في العمل مدة طويلة معاملة ممتازة، لحظة من اللحظات شاف معك $1,000 يقتلك ويأخذ $1,000، يعني ما عنده استطاع يقتلك ويهرب، يعني يشتغل معك كما حصلت كثير طبعا، تعرف بعض القصص المؤسسات يشتغل في المؤسسة الشركة 10 سنوات شغل دوام متابعة، يقول أنا وثق في هذا الخواجة سلمت كل شيء، يوم من الأيام دوره ما يلقى، يروح يجد الرصيد كله قد تحول إلى خارج المملكة، وهذا معروف يعني هم مش بينة، يعني النفعية يحققها ولكن على مدى طويل وعلى تخطيط. لكن مع الأسف يعني احنا متأخرين حتى بالسرقة، إن شاء الله نبدأ متأخرين فيها في الإجرام، إن شاء الله نبدأ متأخرين. إذا شاف الواحد يقدر يسرق 10 ريال أخذها، يقدر يترجى للدرجة في الوظيفة قاعد يصيح ورشوة عشان يترجى فيها، بينما هذاك يحلم إنه يترقى أكثر. يعني العقليتين مختلفتين سواء في الخير أو في الشر. هذا وبعدين يقول فلما ذهبت إلى كامبريدج أن انفتح أمامي عالم جديد من نسمة ليس لها حدود، إذ وجدت للمرة الأولى أنني إذا ما صرحت بفكري صادف عند السامعين قبولا أو كان عندهم على الأقل جديرا بالنظر. القضية هي قضية الجامعة، الانتقال إلى الجامعة. الانتقال إلى الجامعة قديما أو حديثا معناه الانتقال من بيئة محدودة مغلقة إلى بيئة متفتحة. الإلحاد بالجامعة موجود، اللي ما يصلي موجود، اللي ما ملتزم بالدين موجود، اللي غربي، اللي شرقي، اللي أصحاب الفلسفات، أصحاب الضلالات، يجدها الشاب زين في الجامعة بعد ما كان في الثانوية محصور تقريبا. وهنا تبدأ مرحلة أو خطوة جديدة في حياة هذا الملحد نسأل الله العافية، حينما يلتقي بفيلسوف إنجليزي آخر هو وايت هيد. على كل حال هناك بقية من كلامه يعني ممكن أننا نتجاوزها أو نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، على نية أن نستفيد من الخلاصة النهائية لهذا الملحد، وهي الإلحاد كيف ينشأ، الإلحاد على أي أساس يقوم، على يقينيات، على إحصائيات، والفلسفة ما دقتها، ما قوة الفلسفة، ما مكانتها، هل تصبح بديا عن الدين، هل يمكن أن تؤدي للإنسانية أو تعوضهم عن الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كتابا مفصلا يهدي إلى الطريق المستقيم، وتكفل لمن عمل به وآمن واتبعه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال ولا شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تكفل الله سبحانه وتعالى له بالحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة للمؤمن يقابلها المعيشة الضنك للكافر، نسأل الله العفو والعافية وللملحد. هذا نموذج لأحد هؤلاء الملحدين إن استطعنا أن نكمل، وإلا يمكن أن نتجاوزه إن شاء الله في الحديث عن مذهب المعتزلة الذي هو المذهب الثاني بعد مذهب الفلاسفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله.